بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى أحكام التشهد، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى كيفية الجلوس للتشهد، فذكر الجلوس للتشهد الأوسط والتشهد الأخير من الصلاة الثنائية، وهو ما يسمى بالافتراش، وقد سبق بيان افتراش فقد اليسرى والقعود عليها ونصب القدم اليمنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. سبق بيان هذا الإقعاء. قال: وفي حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان. والمقصود بعقبة الشيطان إقعاء الكلب المنهي عنه. قال: وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، واضح، وفي رواية على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه، مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. هذا أيضا سبق بيانه، وأن المرفق الأيمن يكون على الفخذ، حده يكون على الفخذ، والكف اليمنى أو اليد اليمنى على الركبة. والمقصود بحد المرفق كما سبق أي نهاية المرفق، ومنتهى كل شيء حده كما في النهاية لابن الأثير. وهذا الذي ذكره جاء من حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل، وفيه أن وائل قال: أنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، ثم ذكر كيفية الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قام استقبل القبلة ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، ولما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي. قال الشيخ: وإسناده صحيح. قال: ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: إنها صلاة اليهود. وفي لفظ: لا تجلس هذا هكذا، إن هذه جلسة الذين يعذبون. وفي حديث آخر: هي قعدة المغضوب عليه. هذا بالنسبة للجلوس والاعتماد باليد اليسرى على الأرض، يعني في التشهد. نهى عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا فاعلا هكذا، قال: إنها صلاة اليهود. يجلس جلوس تشهد ثم يعتمد على يده اليسرى على الأرض، هذا منهي عنه. من يبين هذه الكيفية؟ بالنسبة للضرورة تقدر بقدرها، يعني اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان لا يستطيع أن يتمالك نفسه في حال جلوسه فاتكأ عليها لا حرج في ذلك. نعم الكلام على شخص يستطيع أن يعتمد يعني ماذا غير مستطيع سؤال الأخ عن شخص كبير في السن مريض ما يستطيع مثل هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما شخص قادر على أن يجلس الجلسة المعروفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا ينهى والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا جالسا معتمدا على يده اليسرى في الصلاة قال إنها صلاة اليهود ونهى عن ذلك وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون وهذا جاء من حديث عبد الله بن عمر عند الحاكم والبيهقي وغيرهما وفي رواية قال هي قعدة المغضوب عليهم هذه الرواية في حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد عند أبي داود وأحمد وغيرهما صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الشاهد من هذا أنه ينهى عن هذه الجلسة أولا لما فيها من مشابهة اليهود نحن مأمورون بمخالفتهم أيضا فيها مشابهة لأهل النار إن هذه جلسة الذين يعذبون وقبل ذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ويستفاد من هذا تحري مخالفة اليهود والنصارى والكفار عموما في العبادات وفي غيرها في حدود ما جاء في الشريعة وفيما هو من خصائصهم نعم عند التشهد إن كان يجلس هكذا من لعلة لمرض بعضهم عندهم مرض ما يستطيع أن يرفع ظهره نعم لا حرج أما إن كان يجلس هذه الجلسة من غير عذر لولا أن يجلس مطمئنا تأمل حديث المسيء في الصلاة قال له النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تطمئن جالسا هذا الذي يقعد هكذا وظهره منحني غير مطمئن غير مطمئن بعضهم يفعل هذا للاستعجال ما يريد أن يقيم صلبه ويطمئن في الجلسة بين السجدتين وإنما يرفع رفعا يسيرا ثم يعود إلى سجدته وهذا خطأ هذا خطأ إذا فاتته الطمأنينة معناها أن الصلاة باطلة لو أن الطمأنينة في أركان الصلاة الطمأنينة ركن كما سبق الكلام عليه فيما مضى من الدروس قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ويرمي ببصره إليها أو نحوها نعم وهذا جاء من حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مالك في الموطأ وغيره وهو في صحيح مسلم وتأمل في هذا الحديث ذكر كيفية وضع الكف الكف اليسرى على الركبة اليسرى وتبسط عليها يعني لا تكون مقبوضة وإنما تبسط على الركبة هذه الكف اليسرى وأما الكف اليمنى فتوضع على الركبة اليمنى وتقبض الأصابع قال ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام معناه يحصل قبل الأصابع كلها إلا الإصبع التي تلي الإبهام وهي ما تسمى بالسبابة هذه يشير بها النبي عليه الصلاة والسلام قال ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة يجعلها تشير إلى القبلة ويرمي ببصره إليها نعم هذه فائدة أنه في حال جلوسه للتشهد يكون بصره إلى أصبعه التي يشير بها ويستفاد من هذا أيضا أن الإشارة بالإصبع لا تكون من نصف التشهد كما يفعل كثير من الناس. بعض الناس ما يشير بإصبعه إلا إذا بلغ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني التشهد فقط. الحديث يدل على أنه إذا جلس للتشهد أي من أول يبسط يده اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض يده اليمنى، يقبض الأصابع إلا الإصبع السبابة وهي التي تلي الإبهام، فيشير بها إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، ويرمي ببصره إليها من أول التشهد إلى آخر. هذا هو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن عمر وهو في صحيح مسلم كما سمعت. وهذه الإشارة جاء في مسند أحمد من حديث ابن عمر أيضا رواية أخرى أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره، هكذا في الرواية. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني الإشارة هذه في التشهد أشد على الشيطان من الحديد. خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، خلاف سنة عليه الصلاة والسلام الذي يعني ما يشير بإصبعه. تحريك سيأتي الكلام عليه. بعض أهل العلم قال بالتحريك، ومنهم شيخ الألباني رحمه الله تعالى استدلوا بزيادة في حديث وائل بن حجر يحركها، لكن هذه الزيادة تفرد بها زائدة ابن قدامة ومن أئمة الحديث، لكن خالفه جماعة من حفاظ الحديث ومنهم سفيانان، سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري. تعلمون أن سفيان الثوري لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وجماعة يصل عددهم إلى قريب العشرة، كلهم يروون الحديث ويقولون يشير بإصبعه، زاد زائدة يحرفها. فلذلك حكم أهل العلم على زيادة زائدة بن قدامة وهي قوله يحرفها، حكموا عليها بالشذوذ. وعلى هذا الصواب أنها إشارة بدون تحريك، إشارة بدون تحريك. والتحريك كما سمعتم قد قال به بعض أهل العلم، لكن اعتمدوا على هذه الزيادة التي حكم عليها أهل العلم بالشذوذ، فهي إشارة بدون تحريك. قال وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، واضح الوسطى التي تلي السبابة، الإبهام يكون موضوعا على الإصبع الوسطى، نعم يكون موضوعا على الإصبع الوسطى، يعني يقبض الأصابع ويفرق بالسبابة والإبهام يضعها على الوسطى، يضعها على الوسطى. هذه كيفية، وهناك كيفية أخرى. قال وتارة كان يحلق به ما حلقه، هذه أيضا من الكيفيات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يقبض الأصابع ويشير بالسبابة ويحلق بالوسطى مع الإبهام، تصير مثل الحلقة، تصير مثل الحلقة. هذه كيفية ثانية. والكيفية الأولى التي فيها وضع الإبهام على الإصبع الوسطى جرت في حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقي كفه اليسرى ركبته، واضح الإبهام على الإصبع الوسطى. قال ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعني الكف اليسرى يقبض بها على الركبة، كأنه يلقم الكف اليسرى ركبته. وأما الكيفية الثانية وهي أنه يحلق بالوسطى مع الإبهام كالحلقة، هذه جاءت في حديث وائل ابن حجر في بعض رواياته، واضح. هذان كيفيتان. قال ويقول وكان إذا رفع إصبعه السبابة يحركها يدعو بها، سبق من زيادة التحريك زيادة شاذة. قال ويقول لهي أشد على الشيطان من الحديد، سبق هذا يعني السبابة، سبق الكلام على هذا، لهي أشد على الشيطان من الحديد لأن فيها توحيد، لأن فيها توحيد، والشيطان يغتاظ من التوحيد ولا يريد التوحيد، بل يدعو بخيله ورجله ويسعى كل ما أوتي من أجل أن يصرف الناس عن التوحيد إلى الشرك. فلذلك كل ما كان في دعوة إلى التوحيد أو إشارة إلى التوحيد فإن هذا مما يغضب الشيطان، مما يكون شديدا على الشيطان. ومن هذا إلى مستوى الإشارة بالإصبع كناية عن التوحيد، وهذا شديد على الشيطان. قال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعضهم على بعض، يعني الإشارة بالإصبع في الدعاء عند ابن أبي شيبة وغيره، وكان المقصود يلحظ بعضهم على بعض في هذا الأمر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعا. إذن الإشارة بالإصبع ليست خاصة بالتشهد الأخير، بل هي داخلة أيضا في التشهد الأوسط، التشهدين جميعا يشير المصلي بإصبعه في التشهد. قال ورأى رجلا يدعو بإصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد، وأشار بالسبابة. نعم، هذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند النسائي والترمذي وغيرهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يدعو بإصبعيه، أي يشير بالإصبعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد، قال بكسر الحاء المشددة، وكرر للتأكيد بالوحدة من التوحيد، أي أشر بإصبع واحدة، لأن الذي يدعوه واحد. واضح. قال الشيخ رحمه الله تعالى قلت فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة خلاف أمره صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم يشير بالثنتين الأصابع فيشير بالسبابتين معا، هذا خلاف قول أحد أحد، الإشارة تكون بواحدة. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا تنبيههم. وقد رأينا بعض عامة الناس إذا أراد أن يتشهد تجد أنه يشير بالإصبعين لكن في اليدين، هذا ما يصدق عليه أحد أحد، هذا كأنه ثنى، وإنما يشير بيد واحدة، بإصبع واحدة في يد واحدة، فيكون قد وافق أمر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بقوله أحد أحد. طيب، هذا بالنسبة للجلوس، وحاصله أو تلخيصه ليتضح أكثر ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال وجملة أنه يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد، هذه خلاصة لما سبق، وضع اليد اليسرى على فخذ اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بجميع أطراف أصابعها القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة وهي الإصبع الذي تلي الإبهام لما روى وائل بن حجر ثم ذكر الحديث. إذن هذه الخلاصة بالنسبة لكيفية الجلوس على الجلوس للتشهد. بقي هنا فائدة ذكرها الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام، لماذا خصت السبابة بالإشارة، ذكر فائدة نقرأها من باب الإفادة فقط. قال الصنعاني: قال العلماء: خصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط القلب، فتحريكها سبب لحضوره. والله أعلم بهذا، لكن كما سمعت نقله الصنعاني عن أهل العلم، يقول إنها خصت بالإشارة لاتصالها بنياط القلب. نعم. بقي الإشارة، كأنه يراها. نعم. الإشارة سبق ذكر كيفيتين: الكيفية الأولى قبض الأصابع ووضع الإبهام على الوصلاء والإشارة بالسبابة، هذه واحدة. والثانية التحليق بين الإبهام والوصلاء، يعني تصير كالحلقة، تصير كالحلقة. ضم الأصابع كلها على الراحة والإشارة بالمسبحة، هذه طريقة، والتي تليها التحليق بين الإبهام والوسطى ثم الإشارة بالسبابة. طيب، واضح. وينبه على أن بعض أهل العلم جعل هذه الكيفيات كلها كيفية واحدة، ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن الصحيح هو ثبوت هذه الكيفيات عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فلا بأس بالتنويع تارة بهذه تارة بهذه، يعني تارة يحلق بين الإبهام والوسطى، وتارة يقبض الأصابع ويضع الإبهام على الوسطى، لا بأس بهذا، وتارة يقبض أصابعه كلها عدا السبابة. قال رحمه الله تعالى: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية. واضح هذا، قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني يركع يصلي ركعتين ثم يأتي بالتشهد، إن كانت رباعية أو ثلاثية يأتي بالتشهد الأوسط ثم يقوم ويكمل ما بقي، ثم بعد ذلك التشهد الأخير. قال: وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله. قبل هذا حديث عائشة، يقول الشيخ رحمه الله، وهو إن كان معلولا إلا أن معناه صحيح، يقصد معنى حديث عائشة وكان يقول في كل ركعتين التحية، معناه صحيح، وإن كان من حيث السند فيه علة. قال: وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله. إذن إذا جلس للتشهد أول ما يبدأ به أن يقول التحيات لله، وهذا في بيان خطأ كثير من المصلين الذين إذا جلس للتشهد بعضهم يقول يبدأ بالاستعاذة أو البسملة، وبعضهم يأتي بأذكار في هذا الموضع ما عليها دليل. الأصل إذا جلس المصلي للتشهد أنه يأتي بالتحيات، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحتاج أن يأتي بخطبة الحاجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا شيء من ذلك، التحيات لله مباشرة. حتى هذا ما عليه دليل، يقوم من السجود الله أكبر ثم تحيات لله. لا يحتاج أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، فإن هذا لا دليل عليه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن المصلي يتحرى في صلاته ما كان ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه القائل صلوا كما رأيتموني يصلي. بعض الأحيان بعض الناس قد تسول له نفسه أن يزيد زيادة، يزيد زيادة إما ذكر أو غير ذلك، وبعضهم ربما يتمثل بالمثل المشهور زيادة الخير خير. هذا المثل ليس موضعه العبادات، لأن العبادات توقيفية توقف على الدليل، الواجب أن يقتصر فيها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال الآن بعض الناس إذا جاء يريد أن يدخل في الصلاة مع الناس تجد أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، هذا خطأ، ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمر به ولا حث عليه، ولو كان خيرا لدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو القائل تحريمها التكبير، ما قال تحريمها الاستعاذة والبسملة قبلها، نعم تحريمها التكبير، يبدأ بالتكبير. نعم حتى هذا من المحدثات، هذا من المحدثات، إذا قال المقيم الصلاة أقام الصلاة أقام الصلاة قالوا أقامها وأدامها الله، هذا لو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الله المستعان، ما في دليل على هذا، إذا قال الإمام استووا يمتثل هذا ويستوي الناس ويصبحون الصفوف، أما يقول مستويين طائعين، لو كان هذا خير لقاله أبو بكر وعمر كان يصليان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم ينقل عنهما ولا عن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يقولون مستويين طائعين أو غير ذلك من الكلمات؟ الله المستعان. بعض الناس ربما تضيق صدورهم من هذا الكلام وحث الناس على الاقتصار على ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، الواجب على المسلمين جميعا أن يمتثلوا ما جاء في الدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أما شيء ما عليه دليل ما كلفنا الله به، لأن يعني الله ما يسألنا عن هذه الأمور التي أحدثها الناس أو استحسنوها بعقولهم، وإنما يسألنا عن اتباعنا، فالمسلم ينظر له حجة واضحة فيما يقوم به من عبادة الله عز وجل، لا يفعل شيئا من غير حجة ومن غير دليل بمجرد استحسان عقلي، الله ما أوكل أمر العبادات إلى عقولنا نستحسن فيها ما نشاء، شريعة كافية وافية ودين كامل نحتاج زيادة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الله عز وجل أكمل الدين بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نقل إلينا كيفية صلاته ونقلت إلينا أحواله عليه الصلاة والسلام من أي التأسي، لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة. سلمان الفارسي قال له بعض أهل الكتاب مستهزئا، قال له بعض أهل الكتاب مستهزئا علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم، علمنا نبينا كل شيء حتى القراءة، أمرنا أن لا نستلجي برجيعنا وعرض، وأن لا نستقبل القبلة ببول ولا غائر إلى آخر عزة، ومعنى هذا أن ديننا كامل ما يحتاج إلى تكميل، علمنا كل شيء. فبالله عليكم هذا الذي علمنا كل شيء عليه الصلاة والسلام هل يفوت مثل هذه الأمور؟ يعني فاته أن يقول للناس قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أو فاته أن يقول للناس إذا جلست للتشهد تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا؟ نعم، الذي يتأمل بعين الإنصاف في هذه الأمور يجد أن هذه من المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالواجب هو التمسك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام والتأسي به في أحواله عليه الصلاة والسلام، لا سيما في باب العبادات، لأن العبادات توقيفية وأنت مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل، فإذا فعلت شيء بحجة واضحة من كتاب السنة كانت حجتك واضحة، لكن إذا فعلت شيئا من الأشياء عن تقليد للآباء والأجداد هذه حجة واهية، هذه هذه حجة واهية، ما قبلها الله من أولئك الذين قالوا إن وجدنا أبانا على أمه وإنا على آثارهم مهتدون، صارت حجتهم واهية ليست بشيء. ومن أجل هذا الواجب على المسلم أن يتعلم كيف يعبد الله عز وجل، سواء كان في أمر الصلاة أو الصيام أو في أمر الزكاة إن كان من أهل الزكاة أو غير ذلك من العبادة، واجب عليه أن يتعلم كيف يعبد الله على بصيره. قال: وكان أول ما يتكلم به عند القعدة، أي عند أن يقعد للتشهد، التحيات لله، ستأتي صيغة التشهد إن شاء الله تعالى. قال: وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين، إذا نسي التشهد الذي هو التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، قال: وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو. يقول الشيخ في إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على التشهد دائما، ولعل هذا هو مستند قول الإمام ابن القيم رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما. طيب، واضح. وكونه كان إذا نسي يسجد للسهو جاء فيه عدة أحاديث، ومنها حديث عبد الله بن بحينة وهو في الصحيحين قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، يعني مات شهادة التشهد الأوسط، فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين، يعني السهو، وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. إذا سجود السهو إذا فات فإن نعم سجود التشهد الأوسط، التشهد الأوسط إذا فات يجبر بسجود السهو. طيب، إذا سهى الإمام فقام، إذا ذكر وهو لا يزال في حين القيام لم يستتم قائما يرجع ويأتي بالتشهد، أما إذا استتم قائما استتب قائما فلا يرجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع بل يستمر في صلاته ويسجد للسهو. قال: وكان يأمر بها، أي بالتشهد الأوسط، فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخره، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. طيب، سيأتي الكلام على هذا، نقف عند قوله: وكان يأمر بها فيقول، كان يأمر بها أي بالتشهد، كان كلامه على التشهد عموما وليس التشهد الأوسط من قوله وكان يأمر بها. نعم، إلى قوله إلى التشهد إلى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيأتي يعني لا يأتي فيه في الصلاة الإبراهيمية تشهد خلاص، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، إذا ذكر الظاهر ما يسجد، ما حصل سهول، يعني قد حصل المقصود، والله أعلم، وإن ضرر فإن شاء الله.